الحمد لله خالق الإنسان والكون، ومنه نستمد الهداية والعون، وإليه المصير والعاقبة والمآل في الظهور والبطون. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل إلينا عبده الأمين المامون، فختم به النبيين وجعله سيد المرسلين وأكرم الخلق عليه أجمعين، فأنقذ به الخلائق وأزال به العوائق وأوضح به السبيل وهدى به إليه جل جلاله لتنال حقائق السعادة في الدارين والخير في الحياتين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على مؤدي الأمانة، مبلغ الرسالة، ناصح الأمة وكاشف الغمة، عبدك المصطفى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه ومن سار في دربه، وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جزا الله الأخ المدير أنور باشغوان خير الجزاء، وبارك الله في مدرستكن هذه القائمين عليها من إدارة ومدرسين والمشرفين عليها، على تهيئة ساعة التذكر والتبصر في أداء الأمانات التي ائتمننا الله سبحانه وتعالى عليها، وأخذ علينا فيها مواثيق وعهود في خلال حياتنا التي تتوالى لياليها وأيامها فأسابيعها فشهورها فسنوها فيسرع انقضاؤها، وإن كنا أقصر الأمم أعمارا فإننا إذا انتبهنا من هذه الأعمار أكثرهم أجورا وأعظمهم مثوبة. وقد ضرب المثل نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: مثلنا ومثل أهل الكتاب قبلنا، يعني اليهود والنصارى، كمثل ملك استأجر أجرا فعملوا من الصباح إلى الظهر ثم تعبوا فأعطاهم أجرهم قيراطا قيراطا، ثم استأجر آخرين فعملوا من الظهر إلى العصر فتعبوا فأعطاهم أجرهم قيراطا قيراطا، ثم استأجر آخرين آخر النهار قريب المغرب فعملوا إلى المغرب فأعطاهم أجرهم قيراطين قيراطين. فقال الأولون: هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. فقال: هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهذا فضلي يؤتيه من أشاء، والله ذو الفضل العظيم جل جلاله. فالحمد لله الذي جعلنا في خير الأمم، وإننا في هذه الساعة وفي ساحة هذه المدرسة نجيب أمام حقائق المهمة الكبرى، خصوصا فيما يتعلق بالمرأة التي كرمت كما كرم الرجل على وجه الخصوص من بين بقية أجناس الوجود، ثم بقية أجناس الوجود على مقتضى حكمة موجدها جل جلاله. الجميع كرم بما اصطفى الله له، وبما اختار الله له، وبما أحب الله له، وبما أحب منه جل جلاله وتعالى في علاه. ولا يمكن أن شيئا من الكائنات يجد إكراما من أي جهة كانت ومن أي أجزاء الكون أحسن من إكرام مكونه، ولا رحمة أعظم من رحمة موجده وخالقه. فحقيقة الإكرام خصوصا للصنف المكلف من أجناس الوجود أن يستقبل عطاء ربه، وعطاء ربه الذي وهبه من غير اختيار له موضوع فيه يحتاج إلى حسن استعمال وحسن استخدام. حسن الاستعمال والاستخدام هذا منوط بالعطاء الثاني، وهو عطاء المنهج، عطاء القيم، عطاء مسار افعل ولا تفعل، هذا حلال هذا حرام، هذا طيب هذا خبيث، هذا نافع هذا ضار. الميزان الذي ينزل مع الكتب من الله تبارك وتعالى، لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا العطاء الثاني به يستثمر العطاء الأول. فالعطاء الأول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لكن عطاء القيم، عطاء المنهاج، هذه رحمة من الله وفضل تصون هذا الإنسان أن ينحرف في فكره أو في استخدامه للموهوبات من مختلف القدرات التي أوتيها أيضا من خزائن المكون الوهاب الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. فنعم المتفضل المنعم، وما بكم من نعمة فمن الله. ما كان بالمباشرة وهو الأساس والأصل، وما كان بسببية اكتسبناه بواسطة الآباء، بواسطة الأمهات، بواسطة المجتمع، بواسطة مؤسسات، بواسطة حركة في الحياة لذا أو لذاك، كله من الله. ما بكم من نعمة فمن الله، إما بالمباشرة وهو الأساسي الذي لا ينفعنا الآخر إلا به، وإما بسببية فيجري على يد ذا أو على يد ذا أو على يد ذا. ثم نتأمل الوجود، وإذا نحن أمام تسخير من الموجد المكون لجميع أجناس الوجود من حوالينا، لنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جل جلاله وتعالى في علاه. كثيرا ما يغيب عن الأذهان عند انخداعها بالسببية نسيان المسبب، فيظن أن ما تيسر من قبل الحق بواسطة مخلوق هو خلقه وسخر له ما حواليه حتى أقدره على إيجاد وسيلة أو إيجاد آلة تستعمل وتستخدم لشيء من مصلحة الإنسان، يأتي المنخدع فيظن أن هذا الإنسان صاحب الفضل. ولكن صاحب الإدراك العميق والدقيق يعلم أن هذا الذي جرى على يده كل هذا مخلوق مثله، وأن الفضل يعود لموجده ومسخر الأسباب له ومسخره هو في أن يوصل هذه الآلة أو هذا السبب إلينا. فالمنعم هو الله جل جلاله. ولما ذكر لنا مثلا خلق الحيوانات، قال: والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة، ثم قال: ويخلق ما لا تعلمون. فاندرج في ذلك ما استعنا به من في مسائل التواصل والركوب من دراجات، من سيارات، من طائرات إلى غير ذلك، خلقها في الأصل منه وله جل جلاله، يحدثها بتقديره على يد ذا أو على يد ذا، وهو المحدث لهم ولما أحدثوا. وقديما قال الخليل إبراهيم يناشد قومه أن يبعدوا حجاب الغفلة والانحصار في السببية القريبة، يقول: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وإذا نحتتم هذا الصنم وقربتموه فأنتم وهو مخلوقون لهذا الخالق الإله، فكيف تنصرفون إليه؟ ومهما وجد من سبب من ذا أو من ذا فالخالق هو الله، والله خلقكم وما تعملون. قل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أمام هذه الحقائق الإيمانية يا أيتها المؤمنة التي تجاوزت مرحلة من العمر حتى وصلت في سلم التدريس إلى ثانوية، وجيء بك إلى هذه المدرسة اختيارا أنك حققت درجات طيبات في التعليم وتميزت عن كثير من أبناء جنسك، كل هذا يؤكد عليك أن تفتحي عين القلب لتعي عن الرب فقه المهمة التي لها خلقت وحقائق الإكرام الذي أكرمك به سبحانه وتعالى. فإن الحق جل جلاله لما ابتدأ خلقنا ابتدأنا من اثنين، آدم أولا ثم حواء، ومنهما كان هذا النسل والذرية آدم وحواء، ما نزل إلى الأرض إلا ومعهما المهمة التي هي شرف وكرامة، وهي خلافة عن الله تعالى. ومعنى الخلافة عن الله تعالى إقامة منهجه على ظهر الأرض. إقامة المنهج الإلهي هو الخلافة عن الله جل جلاله وتعالى في علا، نوه الله بشأنها من قبل خلق آدم وحواء، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأبدى لهم آدم وعلمهم وأسجدهم له، ثم خلق حواء ثم أخرجهما إلى الأرض ومعهما المنهاج. قلنا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى، هذا المنهاج، بمعنى أن خالق الإنسان ما تركه عرضة لأن يتخطفه ذا أو ذاك أو أن يضر نفسه بنفسه هو بتصوراته التي قد تقصر والتي لا تجي على الحقيقة في كثير من الأحيان، فتولى بنفسه رسم المنهاج له. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وهل يحذر العقل من البشر في مسار حياتهم إلا ضلالة أو شقاء؟ أن يضل أو أن يشقى، والعصمة من هذا والحصن من هذا في اتباع هدى الله. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وهل يتخوفون إلا الضنك في المعيشة وهي ثابتة محكوم بها حاصلة لازمة لكل من أعرض عن ذكر الله مغترا بنفسه أو هوى أو أي شيء في هذا الوجود، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. والمعيشة الضنك لا تنحصر في قلة ذات اليد من المال، فقد يكون قليل ذات اليد من المال عائشا في معنى من السعادة والطمانينة والهدوء لا يوجد عند كثير من الأثرياء في العالم. ليس الضنك في العيش مقصور على هذا، ولكن حتى يقول بعض المفسرين مما سيدنا بن عباس وغيره من المفسرين في قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا، يقول بعض أهل التفسير من التابعين رزق حرام يرزقه رزق حرام يقدر عليه باله وقلبه فيتعبه فيه ولا يجده في الراحة، يكثر عليه الحرام فيتضيق عليه حاله وباله ويتعب بهذا الرزق الذي جاءه. إذن فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه، وهو الذي يعانيه كل من أعرض عن ذكر الله من أهل الأرض. إذا أنصفنا وتأملنا وأخذنا حقائق، حقائق التحرر وحقائق الإكرام، فنحن نحتاج أن نستجلي ما حقيقة الكرامة وما حقيقة التحرر، لأن يحصل في هذا الجانب الجعاءات كثيرة، ويحصل فيه تلبيسات وتدليسات وصياغات مزخرفات منمقات، لما يمشي الإنسان معها فيصل إلى النتيجة يحصل أنه كان في بهرجة من القول وزخرف من القول لا شيء تحته. هذا الأمر الذي يجب أن ندركه. العالم اليوم يعيش معنا الذين يوصفون فيه بالحرية أو من ادعوا مثلا كرامة المرأة، إذا نظرنا إلى المرأة تعيش بينهم هل هي مكرمة فعلا؟ وهل نالت حقيقة الكرامة؟ بكل عقل وإنصاف ووضع للأشياء في واقعها باستقراء الأحوال السائرة الواقع بمخاطبة العاقلات اللبيبات من النساء إن كنا غير مسلمات، خصوصا اللاتي أكرمنا بوعي وفهم ومرت عليهن مراحل من الحياة انتفى فيها كثير من الوهم والخداع، إذا سئلنا فالجواب عندهن وما أكثرهن، سواء كنا في أمريكا أو كنا في بعض دول أوروبا أو في غيره ما أكثر، لكن يحرص أن لا يظهر أصواتهم، أن لا تظهر أصواتهم، وأن لا يفسح المجال للحصيلة التي انتهينا إليها لتصل عبر وسائل الأعلام خصوصا إلى ديار المسلمين ولا إلى بلد، لأنها تسيب على الفريق الذي سمعتم الحديث عنه. فريق اتباع الشهوات، وهذا صنف من البشر ابتلاهم الله بذلك. ونحن في نظرتنا الواسعة نعلم أن أهل الملة فيهم الذي يلعب والذي يخون الأمانة والذي يخالف الملة، وغير أهل الملة فيهم منصف وفيهم عاقل وفيهم من تحكم الفطرة أو القيم أو يلتزم بقانون معين، وفيهم من يغلب عليه سوء وشر، وفيهم طوائف في واقعنا الذي نعيش فيه يعيشون على رغبة الإفساد للعباد. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الله لا يحب الفساد، ونرى من آثار ذلك حرثنا مثلا في مثل هذه الديار في مثل هذه المواطن كان على غاية من الصحة والطبيعة ووفرة كانت موجودة كأكثر المدن عندنا، يذكر فيها تصدير بعض المنتجات من الأرض إلى هنا وإلى هنا وإلى هناك. أصابتنا لوثة من الأيادي التي تحب الفساد في الأرض، ومنها ما جاء في مرحلة سابقة بصورة أيضا أنه نكرم الفقير ونحترمه، إيش يعمل؟ خذ حق الغير وصلح. وسميناها في تلك الفترة انتفاضة عندنا، سواء ما المسجد ما الصغير ما الكبير، وفي دعاوي كبيرة ضد الإقطاعيين ضد البرجوازيين ضد من أجل ماذا؟ من شان نسعد الناس ويعيشون عيشة رفاهية. وهذه دعاوي تتكرر كل ما جاءت لنا اتجاه، ومن هيجعلوا عندنا كذا بنصلح لكم بنرفعكم بنعمل وبنقوم مع الفقراء، وبعدين ايش النتيجة؟ نتيجة الفقراء تعبوا وغير الفقراء تعبوا وعم التعب الصغار والكبار. وصارت الآن أيضا عندنا وسط البلد نسبة كبيرة من المصابين بالسرطان، وكثير من هذا عايدة أثره ونسبته إلى المزروعات حقنا لما أخذنا المواد الكيماوية وتصرفنا فيها في غير محلها وعلى غير وضعها يهلك الحرث والنسل. فتشوهوا نسلنا ووجد فينا أرباب من يحمل أمثال هذه الأمراض، وتعب الناس ولا شك في تلك الفترة. ما هو عندنا وحدنا، وفي كل محل أخذ فيه هذا النظام، يقابلك النظام الرأسمالي كما يقولون، والنظام الرأسمالي ها هو يفرز الآن حقائق النتائج حقائق الغايات إلى فين يصل، وأزمة بعد أزمة ومشكلة بعد مشكلة وإلى حدود من الأصوات التي تكتتم وصلت إلى حدود صحف مثلا أمريكية يتكلم فيها مفكرون غير مسلمين، لكن من خلال الواقع الذي يعيشون ويقولون بسبب الربا حصلت هذه الأزمة المالية. فمن ذا الذي قرنا وحطنا احنا في هذا؟ يوجه الخطاب للكنيسة، والكنيسة عندهم البابوات حقهم الربان اللي أباحوا لهم ربا، يقول لهم أظننا بحاجة أن نتأمل قرآن محمد في هذه القضية لأنكم وديتونا في الداهية بما قلتم في هذا الكلام. وهذا من الأصوات التي تكتم ولا تظهر ولا تبرز للناس. وإلا فالواقع مثل هذا شيء كثير، فعلينا نرجع إلى التكوين وفهم ما حقيقة الكرامة التي نكرم بها، وما حقيقة الحرية التي يتحرر بها الإنسان من رق العبودية لغير الله جل جلاله كائنا ما كان. فقد يستعبد الإنسان استعبادا باسم تلك الحرية وباسم ذاك التطور وباسم ذاك التقدم. نقول أكرم الإنسان ذكره وأنتاه بارئه إكراما لا يمكن أن يكرمه غيره، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وباختصار نجد الأجناس عندنا جمادات فوقها نباتات فوقها حيوانات ثم هذا الإنسان، وإذا تأملنا وجدنا أن كل واحد أرفع رتبة من الذي قبله، فنجد الحيوان النبات فوق الجماد يتميز عن الجماد بالنمو وليس في الجمادات، ونجد الجمادات تخدم النباتات وتخدم الحيوانات وتخدم الإنسان. فإذا ارتفعنا فوق الجمادات إلى النبات وجدنا يخدم الحيوان ويخدم الإنسان الذي أرفع منه ولا تعود منه الخدمة إلى الجماد. فإذا ارتقينا إلى هذا الحيوان وجدناه يخدم الإنسان فتصب الخدمات عند الإنسان. فإذا كان هذا الترتيب البديع في الكون لا بترتيب مؤسسة ولا دولة ولا صام ترتيب من؟ فإذا صبت الخدمات لهذه الأجناس عند الإنسان فالإنسان يخدم من؟ هنا تأتي الكرامة. كرامة يقول الله أكرمتك بتسخير هذه الكائنات من حولك فهل ترضى شرف أن تكون خدمتك لي فتتعامل معها تعامل من عرف الإله المسخر له هذا الوجود لتستقيم وترتفع في رتبتك عن أن تكون مستخدما لشيء منها تستخدمها ولا تستخدمك تملكها ولا تملكك أو ترفض أمري ومنهجي لتعود مستخدما لهذا أو لهذا أو لهذا تأخذ منك أكثر مما تأخذ منها وتملكك في قيمك وأنحاء فكرك أكثر مما تملك أنت منها. هنا حقائق الكرامة. فالذين استجابوا للا إله إلا الله قبلوا كرامة الله تبارك وتعالى. فحينئذ لا تطمع الكائنات في أن تستخدمهم استخدام استعباد لهم ولا قطع لهم عن حقائق الكرامة، بل هم يعبدون الله تعالى فيما يعمرون به هذا الكون. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم عمارتها جل جلاله وتعالى في علا، فكيف تعمرونها إن عمرتموها بمنهاجه عمرت حقيقة وعمرتم أنتم وتخلصتم من ضد الكائنات، وإن عمرتموها بغير الطريق أو بما يخالف المنهج الذي اختاره الله لكم لم يحصل حقيقة العمار. بالضبط لو كان عندي هذا الجهاز وهو الجوال أنا أعرف طريقة استخدامه وكيفية تشغيله من خلال الشركة التي صنعته، نعم. بالضبط لو خالفت أنا منهجها هذا قلت أنا بشر وهم بشر وأنا مثلهم وهم مثلي وعندي عقل وعندي سمع وبصر بغير بصلح إلا ذاك الله، وإيش الذي بيحصل بعد يومين أحد يخرب هذا بيخرب هذا الجوال لأننا مشيت على غير منهج الصانع الذي صنع. كذلك الإنسان مع هذا القول لصانعه منهاج تمشي عليه ولا يقع صخره بخربطه تخربط ما نحصل الا فسدت وافسدت غيرك. وهذا هو التجربه المتكرره في العالم من عهد ادم الى اليوم. كل انواع الفساد حقيقته مخالفه منهج الخالق المكون جل جلاله وتعالى في علاه. فسعادة الناس إذن بأخذهم منهاج الله جل جلاله وتعالى في علاه، ولا يجدون أحسن منه لا في التعايش فيما بينهم البين ولا في التعامل مع الكائنات التي من حواليهم، وفي خصوص ما نحن بصدده كرامة المرأة. المرأة في تاريخ البشرية أصلا الحب كرمة، ولما أنزل أبانا آدم وأمنا حواء قال وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها فاجعل بعضية هذا من ذا بعضهم من بعض أولياء بعض، لا مضادة ولا معاندة ولا عدائية، ما بينهم عدائية. خلق منها زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. المسألة غاية في التكامل وغاية في استيعاب الأدوار وتوزيعها عليها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هذه وحدة الإنسانية، وخلق منها زوجها وبث منهما. فإذا جاء واحد من الرجال أو النساء إن كان رجل بيتنكر للمرة يقول أصلا أنت جيت من مرة، مرة بتنكر الرجل ليأتي أنت جيت من رجل، ما هناك سبيل في هذا الثقافة في هذه الثقافة العلوية، ما هناك سبيل لأن يتحول الإنسان إلى متعاديين أو متضادين بل إلى متكاملين إلى متداخلين في أداء المهمة في الوجود كما قسم الله جنس الزمن إلى ليل ونهار. فإيش اللي حصل في الأرض؟ أدى الليل دورة وأدى النهار دورة، انطومت حياة الناس استقرت وأدى كل مهمته. كذلك خلق الإنسان وجعله ذكر وأنثى لحكمة أو بغير حكمة، الخالق حكيم ما يعمل شيء عبث. ولو يجي شيء عبد جل جلال منها ما تنتهي أفكارنا إلى معرفة الحكمة ومنها ما هو وراء أفكارنا من حكمته التي أحاط بها علما جل جلاله وتعالى فعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا علمنا ذلك انقسمت النوعان الجنسان في البشر لأجل حكمة لتتكامل هذا البشر في أداء مهمته وأداء الخلافة عن الله في الأرض. ما أخرج الله آدم وحده قبل أن يخلق حواء من شان قيام الخلافة، أخرجوا معه وخرج الاثنان يبدأ قيام هذه الخلافة المشرفة، وبدأ آدم وحواء وبدأ الأولاد يجيئون، والأولاد كانوا مثالا لمن يأتي بعدهم من الأجيال إلى يوم القيامة، المستقيمون منهم وهم عامتهم، أخذوا المنهج من أبيهما وأمهما ومشوا على منهج الله تعالى، وجاء منهم الذرية المباركة وبدأت النفوس تعمل عملها والشيطان يعمل عمله في الإغواء، وبدأت أول مشكلة شيء من الحسد وشيء من الحرص على المتاع الثاني وشيء من التطاول حتى وصل إلى حد إرادة القتل. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، القرب قربانا يعني تصدق بصدقة، تلك الأيام كان حال الصدق يعطونها من محد في الأرض إلا بني آدم نفسهم هم اللي منزله وهم مستكفين، فيقربونها لله يضعونها في الصحراء، فإن قبلت خرجت نار فرفعت، وإلا بقيت محلها فيعرف القبول وعدمه، فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر. كان المفروض عند ظهور هذه العلامة يقول يا أخي حظيت بمنزلة عند الله، فكيف أنا أتحصل عليها وأعرف الطريقة منك لأكون مثلك وأكون قريب من الله ويقبل مني كما قبل مني؟ هذا المنطق الصحيح، لكن لما تطغى النفس ويدخل الهوى على الإنسان تقبل منك تقبل مني لا أقتلنك، أصلا أنا ما فعلت لك شيء، ما أذيتك بشيء، ولكن هذا طريقة تفكير البشر لما ينحرف عن نور الله يفكر بهذا التفكير، يدخل عليه الهواء تدخل المدار يفكر بهذا التفكير، ما أذيتك ما ضربتك ما أصلا ما عاندتك في حاجة يطلع فيه ذنبي أن الله قبل مني، أقول في داخل النفس هذا بيأخذ زوجة هذا ما هو زوجته أخته الذي هي حلال له، وهذا بيأخذ هذا وهذا ما يريد هذه الله، طيب وبتردها بعدين لهنا وتجيبها قضية وتقوم تتحداه لما ظهرت علامة الله عليه بالخير، يعني نوازع شهواته غلبت عقله وانتهاجه في منهج الله، فصرعت صرعت، وهذه مصيبة الإنسان لما تقوى عليه الشهوات فتصرعه يفقد قيمه يفقد أمانته يفقد منهج ربه جل جلاله بصراع الشهوات، وبهذه الصرعة قال لا أقتلنك، فقام الثاني بدوره يبين لأخيه الحقيقة وخطر الإقدام على مثل هذا، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فكر أنت الله يتقبل من المتقين، أنت إن اتقيته مثلي بيقبل منك لا تزعل بيقبل مني وبيقبل منك، اتقل إنما يتقبل الله من المتقين، واسمع لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط هدية إليك يا أقتلك، ليش ضعيف أنت أو جبان؟ لا لا ضعيف ولا جبان، عندي قوة مثلك ولو بغيت قاتلك بقاتلك، إني أخاف الله رب العالمين، يعني غالب على نزواتي وشهوتي وانفعالي منهج ربي، إدراكي بعظمة إلهي الذي مصيري إليه هو الذي غلب عليه، هذا وقفني عن أن أفكر في قتلك، ما أنا بدأ أجلتك، إني أخاف الله رب العالمين ووعظه إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، يعني أن نجاحنا في الحياة بتذكر المصير الذي نصير إليه، إذا نسينا مصيرنا خربطنا هنا ثم تعبنا هناك، ولكن إذا ربطنا قيامنا بالواجبات في الحياة بتذكر المصير فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، قال الله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، ومن الخسران أنه لا تقتل في العالم نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، كم تؤتى النفوس دول؟ هو مشارك لأنه أول من سن القتل ومن سن سنة سيئة عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فانظري كيف جلب لنفسه هذه الشرور والآفات كلها. وبقي الإكرام لهذاك الآخر الذي تحمل القتل وكان أول قتيل من بني آدم وأول من مات وكان من قصته ما كان. ومرت الأجيال بعد ذلك وبقي الناس على ذلك تمر بهم المراحل فنجد تنظيم العلاقة في الحياة شان المناهج النازلة من السماء. يحاول الناس بأفكارهم وعقولهم أن يضعوا شيئا من التنظيمات لذلك وعند المقارنة لا نجد أشرف وأمجد من منهج السماء الذي ينزل في ترتيب تلك العلائق وتنظيم المسار للناس في الحياة حتى جاء وقت ختم النبوة والرسالة بنبينا محمد. كانت المرأة قد مرت بأدوار وصلت إلى أردى ما وصلت إليه في المهنة، كما أن الرجال أيضا تعرضوا لمساوي وانحطاط كبير قلبي وعقلي وثقافي وإلى غير ذلك. فكان العالم في ظلام دامس وكانت المرأة في غاية الانحطاط الذي يذكر من وأدها في العرب ومن ظلمها في أنواع من الظلم لا يساوي ما هو حاصل تلك الأيام في البلد البعيدة في بلاد الغرب. والمرأة هناك إلا كانوا يتباحثون هي إنسان ولا هي شيطان، من نوع الإنسان وليست من نوع الإنسان. كانت أوراق البحث بينهم تدور على مثل هذا. فكان ما شهدت المرأة انحطاط في معاملتها والنظرة إليها مثل الأيام التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث. فلما بعث صلى الله عليه وسلم رتب الأمور والناس قد علقت فيهم كثير من الثقافات الهابطة والخاطئة. وبتوفيق من الله وحكمة عظيمة بالغة رجع الأمور إلى نصابها وأقام الأشياء، حرم الواد ووضع المواريث وأقام الحقوق. أقام الحقوق، حق للأب حق للأم، من أحب الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، صحبتي ومعاشرتي ومعاملتي في الحياة الحسنة، من أحب الناس بها أعطيها من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أبوك. الله أعطى حسن الصحابة حقك، يعني إن كان عندك أخلاق وعندك معاملة طيبة أول شيء صرفها لأمك قبل أي أحد، قبل صديقك، قبل صاحبك، قبل مديرك، قبل المشرف عليك، قبل رئيسك، قبل أمك، ثم أمك، ثم أنت عندك أخلاق هناك، بعدين أبوك، بعدين وزع على الباقين، لا تعكس في الأمر. وجاءت هذه الشؤون إلى أن تتابعت معاني الإكرام والإحترام لكل من الجنسين من عند رب الاثنين جل جلاله وتعالى في علاه، وبترتيب سيد الكونين صلى الله عليه وسلم المؤتمن على هذا الترتيب، حتى صارت المرأة في أكرم معاني الإكرام والإحترام بخير الأنام صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. و واصل وصيته إلى لحظة وفاته، فاختار أشياء معينة من الرسالة يلقيها على الأمة عند الوفاة. فوصى بالنساء، وصى بما ملكت الأيمان، وصى بالصلاة، صلاة مقدما النساء، هذه الألفاظ تلفظ بها عند وفاته صلى الله عليه وسلم. وخرج من الدنيا وقد أكمل الله به الدين. والغريب أن هذا الإكمال كان في سنوات معدودة، والرسالة موجهة للعالم كله. سيدنا نوح بل بث في قومه 50,000 سنة إلا ألف سنة إلا 65 عاما، لكن رسول الله 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة وكمل الرسالة.
الله.
وذاق ما آمن معه إلا قليل، سيدنا نوح تعب في القوم ونحو 80 نفر آمنوا معه، ولكن النتيجة حصلت. إيش النتيجة؟ لما واصلوا تكبرهم وتعاليهم على منهج ربهم وأرادوا إلا أهواءهم وأنفسهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا. وسيدنا نوح صابر، كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ومن دعوتهم جهارا ومن أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كانت النتيجة خلاص، الآن اصنع الفلك. وصنع الفلك، والنتيجة من آمن بك وسط الفلك، وخذ من الحيوان من كل زوجين اثنين والجميع سيهلكون ولا يبقى منهم أحد. فجميع البشر اليوم على ظهر الأرض كلهم من ذرية الذين مع نوح في السفينة فقط، لم يبقى للآخرين ذكر على ظهر الأرض ولا نسل ولا ذرية. ويقول سبحانه وتعالى رأيت لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك، يعني أسلوب، لأن الذرية في اللغة ينطلق على معنيين، على النسل وعلى الأصل. المراد بالآية هذه الأصل، ذريتهم يعني أصولهم، أبانا ركبوا على السفينة. ويقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى إن لما طغى الماء حملناكم، وين أنا وأنتم محمولين؟ أيوة كنا في أصلاب أولئك هناك محمولين، حملناكم في الجارية، السفينة اللي صنعها سيدنا نوح لنجعلها لكم تذكرة وتعية أذن واعية. عجيب هذه الجارية كيف ثبتت للأمواج الخطيرة. الآن عندنا سفن قوية ومزودة بصناعة متينة، وإذا كثرت الأمواج تتعرض لكثير من الضرر. هذا ما هي أمواج بحار. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون، فالتقى الماء وعلى أمرين. كيف ثبتت هذه السفينة؟ سورة ثبتت وهي من ذات، وحملناه على ذات ألواح أخشاب، من الأخشاب ودسر مسامير، هذا حديث دقها فيها ورتب. طيب ألواح ودسر تثبت أمام هذه الأمواج، قالت تجري بأعيننا. هنا العظمة، هنا العظمة. قال خلوا هذا سبوع إلا سفينة تروح وغيرت المال، إيش يثبت لموج يعم الأرض يغطي الجبال من شرق الأرض إلى غربها؟ قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذا المغفور الذي أودي وتعب وصبر ومخلصنا جازيه اليوم، جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، جعلنا الله من المدكرين. فيا أبناء أصحاب السفينة، كلنا أبناء أصحاب السفينة، نتذكر أن الله جعل الهلاك للكفر الذين كذبوا بنوح بعد صبره الطويل عليهم، وأن مرجعنا إلى هذا الذي حملنا في السفينة إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية. إذن فنتذكر أن هنا سفينة أنزلها إلينا أخرى وهي منهجه، لننجو بها من موجات الضلال والفساد والشر ودخول النار يوم القيامة، وهو منهجه تبارك وتعالى. فلنأخذه ونعرف به الكرامة، والكرامة في ذلك البلدان أو الناس أو الأفكار والخطاط التي جاءت، أن معنى تكريم المرأة تتخلى عن حجابها، تبعد جلبابها، تظهر زينتها للرجال. هي وازني الآن بكل إنصاف بكل عقل، إيش من كرامة في هذا؟ إيش من نتيجة في هذا؟ إيش من فائدة في هذا؟ الواقع أنه يحصل فيه ضرر على الناس ذكره أنت، ولكن ضرر الأنثى أكثر. والفاسد من الرجال الساقط هذا يعجبه الوضع، ولما يعجبه هذا الوضع يعجبه على حساب من؟ على حساب المرأة اللي في بيته هناك، المرأة اللي زوجة في بيته. هذا الوضع الذي أعجب هذا الفاسق، تبرج هذه المرأة، تهتكها حجابه ونبعدها من الستر، قال فيه حرية وكرم. الله، إيش الذي حصل؟ هذا الساقط الهابط حصل مراده من هذه المرأة المسكينة في خرجة من طهارتها وعفتها وشرفها، وحصل مراده من النظائر، وحصل مراده من الملامس، وإن قدر على هتك الأعراض فشانهم شان. وذلك كله أيضا يضر هذه، لأن استقرارها في الحياة أن تعود ربة بيت، فإذا عادت ربة بيت وتزوجت وكانت هناك صاحبة قيام بالمهمة، الذي جرى على الأولى اللي هي كانت سبب إفساد زوجها عليها الحين يجري عليها. جاءت البنت اللي بعدها وصلحت كما اللي صلحت قبلها. الرجل مع أنه فساده عظيم وإثمه كبير في الآخرة، لكن الضرر الأكبر المعجل حصل على المرأة. رجعت للمرأة الثانية فسدت أسرتها وبيتها بفساد أختها الثانية التي فسدت وأفسدت عليها زوجها، وكما أفسدت على الناس أزواجهم من أول رجعوا أفسدوا الناس عليها أزواجها، والسبب خروج عن منهج الله. إيش من كرامة في أن تبدل المرأة محاسنها للرجال؟ إيش من رفع إلا أن ترخص، إلا أن يستهان بها، إلا أن تبقى في متناول الأنظار الخائنة والأيادي الفاسدة. هذا هو. أما أنها هي تتكرم وتتشرف وتتعظم، فإن الله في متابعة لإكرام المرأة أنزل آيات الحجاب، ونقرأ في صحيح البخاري. ولهذا نتعجب من بعض الناس يقولوا أن الحجاب اللي كان عادة العرب. عرب إيش؟ عرب إيش؟ عرب التبرج؟ عرب يحطون لافتات فوق البيوت للفواحش والمحرمات؟ عرب إيش؟ ما هو عادة عرب؟ العرب وإن بقي في طوائف منهم شيء من الفطرة محفوظ وحجمهم قليل، هم أهل التبرج وهم أهل التكشف قبل الإسلام. المسألة قرآن نزل اسمها آيات الحجاب، وده دين معي عادات عرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ماسورا لا لعادة عرب ولا لعادة عجم، هو أكبر من ذلك، هو صاحب وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من قبل الله جل جلاله. فالمسألة ليست عادة. جاءت آيات الحجاب فحجب النساء، بل وجعل كمال الحجاب عنوان الشرف والكرامة حتى في تجنب آفات الرجل الفاسد. فإن بعض الفاسدين في المدينة كانوا يتعرضون للنساء التي يخرجن لقضاء حاجتهم في الليل، ما كانت هناك وسط الديار اللي يسميه الحمامات والكنفذ غير موجود، ولكن كن يترقبن الليل ويخرجن إلى الصحراء وإلى الجبال يقضن الحاجات ويرجعن. فكان بعض المفسدين يتعرضون لهم في الطرقات، فإن صاحت بهم عرفوا أنها صحرة عطفان تركوا وتركوها، وإلا تتابعوا الكلام معه وعرضوا المال عليها إلى غير ذلك من الشرور التي يقعون فيها. فشقاء النساء المؤمنات ما يتعرضن له. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن، ذلك أدنى أن يعرف، أن يعرفن هؤلاء صاحبات الحشمة والعفة فلا يؤذين. أصحاب العيون الخائنة بعد عيونهم، أصحاب الإرادة الهابطة يحترموا هذا العز، يحترموا هذا الشرف في هذه المرأة. فكان علامة على شرفها وعلى كرامتها. بالضبط لما نرى الله يحكي عن بنات سيد النبي شعيب، لما احتجنا إلى العمل في الخروج في رعي الأغنام وفي سقي الأغنام خرجن، لأنه ما عندهن من يكفيهن ذلك مما هو أليق به، وأبوهن كبر في السن ما عاد يقدر يخرج. وسيدنا موسى وصل ووجد على أمة، قال سبحانه وتعالى فلما ورد مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم. إيش هذا الوصف؟ وحتى يقول الحب هؤلاء الوعيات العبنات نبي خرجن في الحياة احتجن إلى العمل. فما معنى العمل؟ أنها تتفسخ وأنها تتبرج وأنها تصير قليلة حياة قائمة بالعمل، لكن من دونهم ما اختلطت، ما اختلطت، ما احتكت، وهي من دونهم وحدهم جالسة امرأتين قالوا له. فهم سيدنا موسى أن هذا مظهر شرف وكرامة في هذا المجتمع وأن هاتان لهما حاجة. قال ما خطبكم؟ لماذا أنتم مستقلين هنا وقائمات؟ قالتا نحتاج نسجل نسقي حتى يصدر، خلي الرجال هؤلاء يسقون أغنامهم ويروحوا ونحن بعد بنسقي أغنامنا وبنرجع، وأبونا شيخ كبير يعني عندنا عذر في الخروج لهذا، وإلا اخترنا أن يكفينا في من هو أليق بكيف. هذه السنة أن الله خلق النوعين وخلق لنا أعمال نقوم بها في البيت وأعمال نقوم بها خارجه. البيت يستجيب بها الحياة. فبحكم الفطرة والطبيعة من أليق بالأعمال خارج أكثر الأعمال خارج البيت، ومن أليق بالأعمال أكثر الأعمال وسط البيت. بحكم الطبيعة والفطرة ائتمن الله الرجال على أكثر الأعمال خارج البيت، وأتمن النساء على أكثر الأعمال وسط البيت. ثم بعد ذلك عند وجود الحاجة، بل ومن دون حاجة أيضا، نوع من الإكرام وحسن التعامل والتعارف، إذ يساعد هذا هذا وهذا هذا. سألوا سيدة عائشة عن النبي وسط البيت، قالت يكون في خدمة أهله، يطرح هذا ويشيل هذا ويقطع لنا اللحم ويقوم البيت، وجد مكان يحتاج إلى كناسة حمل المكنسة بيده شيء فوق عادي كاني صلى الله عليه وسلم. أنه وجهوا لها السؤال، قالوا إن رسول الله ذو هيبة يمشي في الشارع فكأنه جيش مقبل، يقول يسألونه يقول كيف تجلسون معه في البيت، ربما تكونوا في حالة مراقبة وتعب وضيق. قالت لا، كان يغطينا بكريم خلقه، كان يتحدث معنا ونتحدث معه ويضحك معنا ونضحك معه، وكان يطرح ويكون في خدمته، يطرح هذا ويشيل هذا ويقم البيت ويقطع لنا اللحمة ويتحدث معنا. قال فإذا أذن المؤذن للصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرف، تعظيما لشعائر الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان الأمر هكذا فالحمد لله، إذن فليتوضأ كل فيما هو أليق به. ونحن نحتاج إلى عدد من الوظائف في خارج البيت يحسنها النساء، كوظائف الطب مثلا، لأن المرض لا يفرق بين رجل ولا مرأة، وإذا تمنى الرجال وحدهم يتعرض النساء المريضات إلى مسائل لو كانت الممرضة والدكتورة مثلهن كان أنسب وأليق وأستر لهن كالرجل مثلا أيضا مع المرأة وهكذا. إذن هنا مسائل مثل شان التدريس أيضا والتعليم، كلما توفرت المرأة الواعية التي تحسن العطاء فكذلك، وإن كان المجال بالقيم الموروثة مفتوحة للاستفادة هذا من هذا وهذا من هذا. ففي مجال التعليم مثلا نجد استفادة جماعة من الصحابة من أمهات المؤمنين، كبار أئمة الدين عندنا يذكرون مشايخهم، يقول كان له من النساء مشايخ 2-3-4 له 40 امرأة من الشيوخ تلقى عنه. نحن نعرف هذا الهدي الكريم ده اللي العلماء المتأخرين أدركناهم شباب في الوادي، كان لهم اتصال بصالحات الوادي وعالمات في الوادي، ولهم بينهم شيء من التباحث والزيارات، يزورونهم من وراء الحجاب ويأتوا يزورونهم يجلسون عند الباب ويسألون عن أحوال ويتبادلون بعض المسائل ويطلبون الدعاء منهم. تربية تركها رسول الله فيها غاية الإكرام، ما فيها ظلم أحد لأحد ولا اعتداء أحد على أحد، حتى على الحيوانات حتى على النباتات حتى على الجمادات صلى الله عليه وسلم. وسط البيت أيضا تعجبوا من يوم كان رآه هرة جاءت تريد أن تشرب من الإناء في ماء قليل، فكأنها تعبت تدخل رقبتها، قام وقرب الإناء أصغى الإناء هكذا فتجمع الماء في الجانب فسهل شربه شربت. بعض الذي يقول قال رسول الله تصنع هذا مع الهرة؟ قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، يعني هذا الحيوان أيضا له دور عندنا في البيت، من الطوافين يعني من قايمين بالخدمة وسط البيت، من الطوافين عليكم فنحترم دوره الذي يقوم معنا ومن تعايش معنا. فقام صلى الله عليه وسلم وتركنا على هذه المحجة البيضاء. يقول فسقى لهما، أدى الرجل دوره عندما احتاجت المرأة إلى العمل في الغالي وكفاها المؤمن وسقى لهما وأعطاهما الأغنام ورجعوا إلى بيتكم. ثم تولى إلى الظل، قال ربي إني ما أنزلت لي من خير فقير غريب، وخرجت من عند فرعون هناك وهيمنته وتهدده وتوعده، وجيت بلاد هذه غريب ولا عندي أكل ولا يحب أن يسأل لغير الضر أحدا من الناس، فتوجه إلى الرب، ربي إني ما أنزلت لي من خير فقير. الله ذكر لنا قصة أن واحدة منها رجعت إليه برسال أبيها، لما رجع لأبيها ما شاء الله رجعت من بدري اليوم وجدنا رجل طالح، لما رآنا سألنا فسقى لنا بنفسه وأعطانا أغنامنا ورجعنا وهو رجل بنرجع أجرة، أين هذا الرجل؟ قال له غريبا، قال اذهبنا اذهبي فاتي به. لما جاءت الله وصف كيفية خروجها، فننظر أين الكرامة. الله تعالى يذكرها بالمدح أو يذمها، ف فجاءته إحداهما تمشي. إيش رأيك بهذا ثناء من الله؟ ثناء هذا ثناء ولا الحج يعيب عليها هنا يثني عليها؟ جاءته إحداهما تمشي على استحيله. فهل الحياة ممكن في وقت من الأوقات يتحول إلى مذمة وإلى عار وإلى عيب؟ هذا الله خالقنا وإليه مرجعنا وهو الذي قرر هذا. لا يزال الحياة مصدر كرامة وشرف للمستحي رجل أو امرأة. الإيمان والحياة في قرن، إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر. فالحديث الآخر يقول لنا والحياء شعبة من الإيمان. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وخاطبته لكن بحياها وحشمتها بعفتها، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيته. رجع إليه قالها كوني من خلفي دليني على الطريق بالإشارة. فكان يمشي وهي تمشي وراه، فعلمت أمانته وقوته. فلما رجعوا إلى البيت وتكلم مع النبي قالت يا أبتي استأجره، فإن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد عرفت من خلال المعاملة قوة في الرجل، قوة في اتخاذه القرار وفي المبادرة إلى الخير وفي حمل الحجر التي على البير ومعه وفي طريقة تمشيته للأغنام. شافت قوة وحسية ومعنوية في الرجل، وشافت أمانة. فمن عرفتها من خلال نظراته ومتلك منا خيرا من استجرت القوي الأمين. فكانت تلك القصة التي قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه العزيز كلام تشعب بنا وطال هنا وهنا. فنرجع إلى خلاصة أن حقيقة حريتنا أن لا نخدع ولا نستخدم في سبيل أفكار الفئة هذه الذين قال الله عنهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نحن نعرف أنه في فئات الكفار الموجودين فيهم بيوت محافظة على الحياة بحكم الفطرة أو بآثار أديان سابقة من اليهودية والنصرانية. نعم، نعرف الآن في أسر مثلا في كندا عدد من الأزياء التي تسوق وتروج في بيوت المسلمين اليوم في أسواق المسلمين ما يرضون لبناتهم من يلبسنا. في أسر موجودة في كندا من غير مسلمين ما يرضون لبناتهم أن يخرجن سافرات في الشارع، هي محجبات وسط تلك البيئة وهم يحتقرون البيئة المنحطة بحكم آثار بقايا من الفطرة والدين الذي كان عندهم. لكن في صنف موجود في العالم يحب الفساد له ولغيره ورغبته الإفساد، إذا أفسد يفرح. هذا سبحان الله صنف من البشر موجودين، منهم الذين تفننوا في الضحك علينا من خلال الأزياء وعرض الأزياء تحويل الشيء إلى موضات، وجاءوا إلى القيم لقتلها أو لمحو آثارها من الأذهان والعقول، وجاءوا إلى التحكم في أجساد أبناء وبنات المسلمين والبنات بشكل خاص. فأحدثوا من الموضات ما يبدأ فيه التكشف شيء فشيء. أولا وسط البيت من شأن التوصل من البيت إلى خارج البيت، والفائدة من هذا ما هو وما كله، ماذا يجنى من هذا وما وراء ذلك؟ كان يتعجب الشيخ شرع فمرة من جمعية جاءت للمرأة من أمريكا إلى مصر القديم، وبعدين كان يتناقشن مع النساء في مصر. فقال الأمريكيات تقولين أنه مع مرور المشاكل الكثيرة المرأة أن الحل لها تؤدي مهمتها ربة بيت وصاحبة أسرة وتقضي أكثر وقتها في بيتها، لأنها بهذا تصنع. الحين هذول النساء غير مسلمات إلا من خلال الأمور الحياة. قال أنا أتعجب ذلك الكافلات يقولون كذا، النسوان عندنا يقول لا أدري بتخرج بالروح. قال الناس قلت خرجوا ورجعوا، راحوا وقد رجعوا لا عدوا بسم الله الرحمن الرحيم بيروحون من الآن. قد شافوا القضية كلها وأفلسوا ورجعوا وقالوا دولة عندنا المغرورات عندنا لا بيبدين لا ما يفرج، والناس أصلا قد جربوا وتعبوا ورجعوا لها. فكان في فكرهم أن انحلال مشاكل المرأة أن تعرف مكانتها الحقيقية في المجتمع، صاحبة ربة أسرة هي مربية هي صانعة. والعجيب يقول الناس في أعمالهم يتعاملون إما مع الجمادات والنباتات والحيوانات، لكن أكثر دور المرأة تعامل مع الإنسان نفسه. لو أب ابن بنت أم، أكثر تعاملهم مع أعلى أجناس الوجود. شوف شوف شوف، وذا أكثر أعمال الرجال نبات جماد حيوان، أكثر أعمالهم معهم. ولكن هذا يتركز وظيفته، خلي هذا كله طعي لفوق. أنت حتى ما تضطرين إليه من ترتيبة الأشياء فهي ملتصقة بالإنسان، إنسان الإنسان. تعاملك مع الأب مع الأم، تعاملك مع الزوج، تعاملك مع الابن مع البنت مع الأخوات، فأكثر مهمتها هنا ترتكز فيه، وهي تقوم بمقام عظيم. وكما أنه إذا فسدت المرأة هي أضر شيء على الرجال وعلى نفسها، نعم، إذا صلحت سبحان الله. في واقعنا الذي نعيش فيه كثير من شؤون الفساد المحاكة للوصول إلى المسلمين لن نستطيع أن نردها كما تردها المرأة الصالحة. المرأة إذا صلحت هي بتسد ثغور، ثغور من بعض برامج تكاد أن تكون بأيدي عالمية، لكنها من التي ابتليت بدنس الإفساد. لكن المرأة بعقلها وصلاحها أحسن من يقفل هذا الباب، وأحسن من يسد هذه الثغرة بما لا يستطيعه الرجال. نعم، فكذلك إذا صلحت. وفي الحديث الثاني يقول الدنيا متاع، خير متاعها المرأة الصالحة. المرأة يعني يقول ما بتحصل لك من 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 حسن وطيب ومتاع أفضل من أن ترزق امرأة صالحة. فالمرأة الصالحة خير متاع هذه الدنيا. ألا إننا بذلك نصلح ونصلح. الحمد لله الذي جمعكنا على هذه الخيرات، وبارك الله في اجتماعنا ولقائنا، وإن شاء الله يثمر لنا ثمرات طيبات وتنطلق في أداء الأدوار والمهمات في الديار، في المجتمعات، في الحياة التي تعيشنها في خلافة عن الله في أرض تؤتمن عليها. ولا تخدعنا، اذهب احذري أن تكوني ضحية وفريسة للجوال. لا ترجعين ضحية وفريسة لهذا، ما أصغره لكن ما أكثر. إذا لم تحسني استعماله، أو إذا تتبع أصابعك فيه أزراره على غير بصيرة، لا تكوني ضحية جوال، ولا تكوني في العالم اللي تعيشين فيه أمام قيمك وأخلاقك ضحية عباد ولا ضحية شيء من الإنترنت وشيء من هذه الأشياء. وكوني مستخدمة لها، لا مستخدمة، ولا تجعلينها مستخدمة لك. إن قدرتي خذي منها، لا تأخذ منك، لا تأخذ منك سيرتك بالرب، لا تأخذ منك قيمك الشريفة العظيمة، لا تأخذ منك استعدادك للمصير الذي تصيرين إليه. فإن الناس عند نسيان المصير يحصل منهم هذا الانحراف، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفقكم ويأخذ بأيديكم ويجري على أيديكم خيرات ومنافع إن شاء الله في الديار والمنازل وفي المجتمع كله. يا من وفق أهل الخير فالخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وعيننا عليه. شكرا لإدارة المدرسة والقائمين عليها، وبارك الله فيكم أجمعين وفينا وأهلينا وبررينا، واجعلنا متعاونين على البر والتقوى، عفوا على التطويل. الحمد لله رب العالمين.